أدعوه رافعين أكف الضراعة إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه ساداتنا الأئمة المجاهدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوة الإيمان، إن أزمة الأمة الإسلامية هي في حقيقتها أزمة إيمان وأزمة تقوى وأزمة تتمثل في انقطاع الصلة بشكل ما بيننا وبين الحق تبارك وتعالى. هذه الصلة لا يحييها ولا يقويها إلا الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يوصي أصحابه بالمحافظة على الأخلاق، ورأس أخلاق الإسلام ورأس أخلاق الإيمان والإحسان تقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله هي أساس الفلاح، وتقوى الله هي أساس الاستقامة، وتقوى الله هي أساس اليقين بالله واليقين بوعد الله. أخرج الإمام البيهقي رحمه الله في كتاب الزهد عن إسماعيل بن رافع المدني عن ثعلبة بن صالح عن سليمان بن موسى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فمشى قليلا ثم قال: يا معاذ. انظروا اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشخصيات وببنائها، فكان يختص من يريد بناءه وإعداده للمسؤولية بهذا النوع من الاعتناء. أخذ بيد معاذ، ومعاذ قد هيأه رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيادة، فكان قائد أهل اليمن وكان إمام المسلمين باليمن، اشتغل بالدعوة إلى الله وبسياسة أمور المسلمين وبالجهاد في سبيل الله وبمقاومة المرتدين والمشركين حتى لم يحضر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما جاء المدينة إلا بعد أن مضى أكثر من عام على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يا معاذ، أوصيك بماذا؟ أوصيك بالملك؟ أو أوصيك بالمال؟ أو أوصيك بأي عمل آخر؟ لا، أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد. الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينصحه أمته، فكان يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة هي إمحاض الوصية وتخليصها من كل الشوائب حتى تكون خالصة لوجه الله، وحتى تكون متضمنة لمصلحة المنصوح الموصى. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أوصيك بتقوى الله. والقرآن كله يتحدث عن التقوى، والتقوى هي أساس العلم اللدني. واتقوا الله ويعلمكم الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالتقوى هي العروة الوثقى، وهي الحبل المتين. والتقوى هي الاعتناء بأوامر الله ونواهيه حتى لا تهمل الأوامر ولا تنتهك حرمة النواهي. هذه التقوى. سأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الصحابة عن التقوى، فقال له: هل سلكت يوما في حياتك طريقا فيه حسد، يعني فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا عملت؟ قال: شمرت ونظرت إلى الأرض وعينت المكان الذي أضع في قدمي قدما بعد قدم. قال له: هذه هي التقوى، أن تعيش في الدنيا مع الدين، تسأل الدين عن كل قضية كبيرة أو صغيرة، حتى لا تعمل شيئا إلا بعد أن تعلم حكم الله فيه. هذه التقوى. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. وصدق الحديث، والصدق يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن البر يهدي إلى الصدق، وإن الرجل لا يصدق ويتهرى الصدق حتى يكتب عند الله تبارك وتعالى صديقا. لا شك أن البر يهدي إلى الجنة، والصدق يهدي إلى الجنة، ولذلك يوصي الله تبارك وتعالى المؤمن بأن يكون مع الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وصدق الحديث ووفاء العهد، وأوفوا بعهد الله، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالعهد سواء كان بينك وبين الله، أو كان بينك وبين عباد الله، يجب عليك أن تراعيه وتحافظ عليه. ومراعاته والمحافظة عليه معناها الوفاء به. فالمؤمن هو مجموعة أخلاق ومجموعة عهود ومواثيق. فكل أمر جاء من الله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عهد ووعد وميثاق قائم بنفسه. وعندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فإنك حقيقة قد تحملت المسؤولية وتعهدت أمام الله تبارك وتعالى بأنك ستوفي بهذا العهد، عهد الإيمان. وقد ظهرت حكمة الإيمان في اعتبار مؤذن في كل الصلوات الخمس أن يردد هذا العهد، ليكون هذا العهد منك على بال ألا تنسى ولا تسهو. ووفاء العهد وأداء الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. المحافظة على الأمانة تعني المحافظة على الدين وشرائعه وأحكامه كلها، ويدخل فيها الأحكام والشرائع، أمانة الناس وودائع الناس. إذا أودعوك شيء أو وضعوا عندك أمانة، وترك الخيانة. الرسول يوصي معاذ أن يتق الله ويصدق في الحديث ويفي بالعهد ويؤدي الأمانة ويترك الخيانة، ثم يأمره: ورحم اليتيم. رحم اليتيم وحفظ الجوار وكظم الغيظ ولين الكلام وبذل السلام ولزوم الإمام والتفقه في القرآن وحب الآخرة والفزع من الحساب وقصر الأمل وحسن العمل. هذه الخصال المكونة من 16 خلقا إسلاميا رفيعا وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته من خلال سيدنا معاذ. والفائز من هذه الأمة هو الذي عمل بهذا. ثم قال له: وأنهاك أن تشتم مسلما أو تصدق كاذبا أو تكذب صادقا أو تعصي إماما عادلا وأن تفسد في الأرض. نهى عليه الصلاة والسلام عن هذه الخلال الخمس لأنها أسس التعامل بينه وبين الآخرين من عموم المسلمين. ثم يخصه بما يتضمن السعادة التي هي مسك الختام: يا معاذ اذكر الله عند كل حجر وشجر وأحدث بكل ذنب توبة. السر بالسر والعلانية بالعلانية. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة للمؤمنين بأن يتحلوا بهذه الأخلاق. ولا شك أن أزمة الأمة الإسلامية اليوم هي أزمة إيمان. ضعف الإيمان أدى بنا إلى التنصل أو التحلل من بعض ملتزمات الخلق الإسلامي الرفيع، مما جعل الأمور كلها منقلبة على بعضها والأوراق كلها مختلطة، فالحرام والحلال بينان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهما في زمننا مختلطان، الحلال بين والحرام بين، وذكر أن بينهما أمور مشتبهة. واليوم أصبح الحلال والحرام والأمور المشتبهة كلها على منزلة واحدة، لأنه قليل من المسلمين الذي يسأل في أكله وشربه أو في تعامله في مدخله ومخرجه وفي أخذه وتركه، يسأل عن الحلال أو الحرام وعما يرضي الله وعما يفضح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. إذن نحن في أشد الحاجة إلى رعاية الأخلاق وإحيائها، وفي أشد الحاجة إلى التمسك بحبل التقوى. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يقترن بحكمة الله البالغة ويحيط بنعمه السابغة ويخص نعمته علينا بالإيمان والإسلام، فإنها أعظم نعمة. ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته شهادة مبرأة من الشرك والشك والتأثيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المنعوت بجميع المحامد والخلق العظيم المقصوص بكمال القرب والتقديم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه أهل الرضا والتسليم. أما بعد، أيها الإخوة، رأس الأمر كما قلنا التقوى، لأنها هي السياج الذي يجمع كل الأخلاق الرفيعة التي أحبها الله وأحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليها الإسلام بآيات قرآنه وسنن نبي الله صلوات الله وسلامه المرعية. هذه التقوى تتمثل في أشياء كثيرة، هي الغنى المطلق وهي الحماية للعبد، والتقوى هي التي تجعل العالم يعمل بعلمه والقاضي يعمل بعلمه وبحكمه الذي يرضي الله، وهي التي تجعل المسلم تنبع كل أعماله وحركاته وسكناته من عقيدته من إيمان بالله ورقابته لله وعلمه بأن الله ناظره وأن الله معه وأن الله قادر عليه. لذلك أيها الإخوة، يقول الإمام علي كرم الله وجهه: من نقله الله تبارك وتعالى من ذل المعاصي إلى عز التقوى، من ذل المعاصي إلى عز التقوى أغناه بلا مال وأعزه بلا عشيرة وآنسه بلا أنيس. انظروا، التقوى هي العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه العزة إذا من الله بها على عبد وفر له هذه الأمور التي أشار إليها الإمام علي كرم الله وجهه. أولها أن تكون للعبد غنى، الله تبارك وتعالى يتكفل بغناه الظاهر والباطن بأن يرزقه القناعة والرضا بما قسم الله له، وهي الجند الذي يحميك من حيث لا تدري، ولذلك هي العزة للعبد بدون اللجوء إلى عشيرة أو إلى جماعة أو إلى جند يحميك. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثال التقوى هذه، فكان يحكم بين الناس وإذا انتهى من القضاء نام في ظل شجرة أمام داره، لا حارس هناك ولا جند هناك ولا شك ولا خوف ولا ارجع ولا اياك، كان وحده ينام لانه عدل في الارض فحرسه ساكنو السماء هم الملائكه، عدل في الارض بين عباد الله، فسخر الله له عباده الذاكرين عمار السماء ان يحفظوه من ضرر الارض. ولا يغرنك ما أصاب عمر رضي الله عنه في آخر أمره حين قتله أبو لؤلؤة، هذه قضية قد تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مفتاح باب الفتنة في الأمة الإسلامية إلى يوم القيامة، لأن عمر هو الباب الذي أغلق الله به الفتنة في عهد رسول الله. ولما أخبر حذيفة سيدنا عمر رضي الله عنه أن الفتنة حين تأتي يفتح بابها، قال له: افتح فتحا ام يكفر؟ قال: يكفر. قال: فقمن الا يسد، لان اذا فتح يمكن اغلاقه، لكن اذا كسر فلا يمكن اغلاقه. وقد كسر الباب وهو سيدنا عمر بن الخطاب قتل قتله، فكان عمر رضي الله عنه يعلم انه باب الله، انه باب الله المحدث، وانه شديد الاسلام، هو الفاروق بين الحق والباطل، وكان الشيطان يهرب منه، ما رآه الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجه رضوان الله تعالى عليه. فالتقوى إذا تحقق بها العبد فقد تمت في حقه العزة، فهو لا يحتاج إلى مال يغنيه ولا إلى عشيرة تؤويه ولا كذلك إلى أنيس يؤنسه، فكفى بالله وكتابه أنيسا. ثم قال: من خاف الله أخاف الله منه، أخاف الله عز وجل منه كل شيء. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. عندما ننظر إلى حال عالمنا الإسلامي اليوم بما فيهم العرب وغير العرب نجد الجميع يخشى ظله، الجميع يخاف من ظله، والجميع أسير الوهم. لما تركوا الخوف من الله جعلهم الله يخافون من كل شيء سوى الله. ولذلك المسلمون تركوا العمل بكتاب الله وسنة رسوله خوفا من أعداء الله. المسلمون تركوا الأخلاق الإسلامية الرفيعة متشبهين بأعداء الله خوفا من أعداء الله. المسلمون ضاروا شرع الله، ضاروا شرع الله وضاروه بأحكام استنوها وابتدعوها هم في مقابل نفس الكتاب والسنة. الأمر الذي جعلنا في قلوب الأعداء أخف من الخفيف، لا يهتمون بنا ولا يعطوننا حقا. انظروا إلى حالنا اليوم، انظروا إلى حال المسلمين اليوم، تجدون ما قلناه هو السمة الغالبة على المسلمين. لماذا؟ لأننا لم نخف الله. ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. ومن رضي باليسير من الرزق، رزقه الله شيئا قليلا فقال الحمد لله وكفى، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. لو قال هذا جاء الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله منه باليسير من العمل. من رضي من الله بالقليل، اليسير هو القليل، قليل من الرزق، رضي الله منه بالقليل من العمل. ارضى بقليل الرزق يقبل الله منك قليل عملك ويضاعفه، ثم يكون سبب سعادتك في الدنيا والآخرة. ومن زهد في الدنيا، والزهد في الدنيا ليس معناه كما يفهمه غير العلماء، لأن بعض الناس يعتقدون أن الزاهد هو الذي لا يلبس ولا يأكل ولا يشرب ولا يملك شيئا ولا يقتني شيئا، ثم يصبح موجودا ولكنه كالمعدوم. هذا هو ظنهم، وهذا هو ليست، وهذه ليست هي صفة الزاهد. صفة الزاهد تتجلى في أنبياء الله ورسله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الزاهدين، ولكنه ماذا كان؟ كما أخبرنا ليست الزهادة بتحريم الحلال ولا بتضييع العيال، ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق منك مما في يدك. الزهد هنا هو أن ترى أن كل ما في الدنيا ما في يدك وما في يد غيرك كله ملك لله، وأنت تأخذ من هذا الملك لله تبارك وتعالى بقدر ما قسم لك، ويجب عليك أن ترضى بما قسم لك. فمن زهد في الدنيا ثبت الله الحكمة في قلبه وأنطقها لسانه، هكذا وأنطق بها لسانه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج من الدنيا سالما إلى دار القرار. الخروج من الدنيا سالما هو الخروج على لا إله إلا الله محمد رسول الله. الخروج من الدنيا سالما هو الخروج على اليقين بالله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الخروج سالما من الدنيا هو أن تخرج وأنت قلبك معلق بالله تبارك وتعالى لا بغيره. هذه هي سلامة الدنيا وسلامة الدين وسلامة الآخرة. هذا الحديث قلنا عن الإمام علي كرم الله وجهه أخرجه أبو نعيم في الحلية، ومهما قيل في إسناده فقد شهد له بعض الحفاظ منهم الغماري، قال هذا الحديث كل من قرأه وتأمله يدرك أنه لم يخرج إلا من مشكاة النبوة، لم يخرج إلا من صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة المسبحة بقصه وثلث بكم أيها المؤمنون من جن وإنس، فقال جل من قائل عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الحوض المورود، المقام في المقام المحمود وعلى آله ذوي الفضل الجل وأصحاب ذوي القدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وبدد شمل المحرفين والمبدلين من طوائف المبتدئة أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولاتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم واغفر الأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدين وشر أرض المسلمين واكتب الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولسائر المسلمين في برك وبحرك أجمعين. اللهم انصر المسلمين والإسلام على أعدائهما. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم. اللهم ادفعهم عنا بما شئت. اللهم اشغلهم عنا بشاغل من عندك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصا عن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.